بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. بنقول لكم الحمد لله على السلام. اول مره تيجوا كنيسه العذراء اللي جيتوا قبل كده؟ اول مره. طيب نتمنى ان ما تكونش اخر مره، يعني ده هيبان في اخر الوعظه ان كنتوا ناويين تيجوا تاني ولا لا. إيه هو في شويه ورق ناقصين، إيه تسوني هتصورهم. في حد لسه ما خدش؟ طيب هو في لسه حوالي 10 هيجوا تاني. هنقرأ آيتين من الكتاب المقدس من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى لكنيسة كورنثوس الإصحاح 11 الآية الثانية. فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعليم كما سلمتها إليكم. تحفظون التعليم كما سلمتها إليكم. وآية تانية من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموساوس برضو الآية الثانية. وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. نعمة الله الآية بتحل على أرواحنا أمين. إحنا عارفين أنه الكنيسة القبطية أو الكنائس الأرثوذكسية عموما بتعتمد في التعليم بتاعها على أكتر من مصدر. المصدر الأول الكتاب المقدس، ده المصدر الأساسي للتعليم. المصدر الثاني هو التقليد. التقليد دي التعليم غير مكتوبة مسلمة شفهة من جيل إلى جيل. من هذه التقليدات حاجة تسمى الديداخي. من هذه التقليدات حاجة تسمى الديداخي. الديداخي دي كلمة يوناني معناها تعليم. تعليم كلمة يوناني معناها تعليم. الديداخي دي عبارة عن وثيقة قديمة اسمها في اليوناني تعليم الرسل الاثنى عشر. وثيقة اسمها في اليوناني تعليم الرسل الاثنى عشر، اللي هي المختصر بتاعها يتقال تعليم الرسل. لكن في الحقيقة المخطوطة اللي وجدت لها عنوان أطول من كده، أطول من كلمة تعليم الرسل. مكتوب فيها تعليم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر رسولا. ده اسم المخطوطة كده، تعليم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر رسولا، اللي هي تختزل في تعليم الرسل الاثنى عشر، اللي هي معروفة عند العامة أو الأكثرية باسم تعليم الرسل. دي اسمها الديداخي. الديداخي ديت كانوا كل الدارسين في علم الآباء، علم الآباء يعني أقوال الآباء اللي وصلت إلينا، كانوا تملي يلاقوا في أقوال الآباء حاجة اسمها تعليم الرسل. يعني يجي مثلا حد يكتب أو حد يوعظ يقول إيه زي ما ذكر في تعليم الرسل. فكان معروف عند كل دارسي علم الآباء إن في حاجة اسمها تعليم الرسل. بس إيه تعليم الرسل ديت؟ ما كانتش معروفة، ما كانش في وثيقة تحت إيديهم بتقول إن دي التعليم بتاعة الرسل. لغاية ما في القرن ال19 اكتشفت أول وثيقة، بل الوثيقة الوحيدة اللي بتحمل اسم الديداخي أو تعليم الرسل أو تعليم الرب للأمم بواسطة الاثنى عشر رسول. فيوم ما اكتشفت عملت ضجة كبيرة جدا، لأن كل الدارسين عارفين إن في حاجة اسمها تعليم الرسل، ويسمعوا شذرات من أقوال الآباء يقولوا زي ما ذكر في تعليم الرسل، زي ما طب إيه التعليم اللي قالوها الرسل؟ ما كانش فيه وثيقة تحوي هذه التعليم. لغاية القرن ال19 اكتشفت، ودي الوثيقة الوحيدة اللي اكتشفت للديداخي أو لتعليم الرسل. طبعا عملت ضجة كبيرة جدا في القرن ال19، وترجمت للألماني وللإنجليزي وانتشرت جدا في ألمانيا وفي إنجلترا وفي أمريكا، وكانت يعني لها تأثير قوي جدا، لأنها حتى هذا اليوم تعتبر هي الوثيقة الوحيدة لتعليم الرسل. لما مسكوا الوثيقة دي وبدوا يدرسوها وجدوا أنه تاريخ التدوين بتاعها بيرجع للقرن الأول وبداية القرن الثاني. الوثيقة للأوهدي لما بدوا يدرسوها لقوا تاريخها بيرجع للقرن الأول وبداية القرن الثاني، لدرجة أنه معظم العلماء قالوا أنه هذه الوثيقة أقدم من إنجيل يوحنا في تاريخ الكتابة بتاعتها. احنا عارفين إنجيل القديس يوحنا كتب تقريبا سنة 95 ميلادية، فكتير من الدارسين قالوا دي اتكتبت قبل كتابة إنجيل يوحنا. أهمية هذه الوثيقة إن نبرة واحد هي أول وثيقة تدينا صورة عن التنظيم الكنسي، الكنيسة كانت عايشة إزاي. تعتبر أقدم وأول وثيقة توصل لنا في التعاليم بتاعة الرسل والتعاليم الكنسية والليتورجيات اللي كانت في الكنيسة. كلمة الليتورجية هي الصلاة الجماعية اللي يشترك فيها كل الشعب تحت قيادة أسقف الكنيسة، تسمى ليتورجية. فدي تعتبر أقدم وثيقة في التعليم الكنسي وفي الليتورجيات وفي الطقوس بتاعة الكنيسة. علشان كده كانت ليها مكانة كبيرة، لأن بقت هي حلقة الوصل ما بين كتابات أبائنا الرسل اللي هي كتابات العهد الجديد، وما بين الكتابات التانية اللي هي تسمى كتابات الآباء الرسوليين. أبائنا الرسل دول أبائنا الرسل الاثنى عشر ومعلمنا بولس اللي هي كتابات العهد الجديد. في كتابات تانية موجودة في الكنيسة، كتابات الآباء الرسوليين. مين الآباء الرسوليين دول؟ دول تلامذة للرسل عاشوا في القرن الأول أو في القرن الثاني، يتتلمذوا للرسل نفسهم، يتتلمذوا لتلاميذ للرسل. وبعض من الكتابات بتاعتهم وصلت إلينا. من الكتابات اللي موجودة ديت وتتسمى تحت اسم كتابات الآباء الرسوليين رسالة للقديس إكليموندوس الروماني، ده بيعتبر تلميذ بطرس الرسول كليموندوس دوت. رسائل بتاعة القديس أغناطيوس تلميذ يوحنا الحبيب، ورسائل بتاعة القديس بوليكاربوس، ورسالة بتاعة برنابة، وكتاب اسمه كتاب الراعي لهرمس. دول الخمس حاجات اللي موجودين في الكنيسة النهاردة يتسموا تحت اسم كتابات الايه؟ الآباء الرسولين. دول تلامذة للرسل. فتعتبر الدداخي هي حلقة الوصل ما بين كتابات الآباء الرسل وما بين كتابات الايه؟ الآباء الرسوليين، حلقة الوصل ما بين الاثنين. علشان كده كان اكتشافها له أهمية كبيرة. طب اكتشفت ازاي المخطوطة ديت؟ اكتشفت في دير في مدينة القسطنطينية، واللي اكتشفها مدير الكلية الإكليريكية اللاهوتية اليونانية في القسطنطينية. مدينة القسطنطينية فيها كلية إكليريكية بتتبع اليونان. مدير الكلية الإكليريكية اكتشف المخطوطة ديت في دير في مدينة القسطنطينية. اكتشفها زي ما بقولك في القرن التسعتاشر بالضبط في سنة 1871 ميلادية. ودي أول والوحيدة المخطوطة الكاملة اللي فيها تعاليم الرسل. في كل العالم لغاية النهاردة الاكتشافات بتاعة الدداخي أجزاء مترجمة من الدداخي الأصلية، ومش كاملة، جزئين مكتوبين باللغة القبطية مكتوبين في القرن الثامن عشر والتانية مكتوبة في القرن الرابع. واكتشفت برضو بعض الأجزاء مكتوبة باللغة اللاتينية، لكن قيمة المخطوطة ديت إن دي المخطوطة الوحيدة الكاملة. زي ما بقول لكم كان الكلام ده في سنة 1871 ميلادية. لما مسكوا المخطوطة دي ودرسوها وجدوا الناسخ بتاعها كاتب تحت إن هو كتبها في سنة 1056 ميلادية. لما بدوا يدرسوها عايزين بقى يعرفوا مين اللي كتبها وكتبها إمتى وكتبها لمين وكتبها فين. في الحقيقة كل الأسئلة دي ظلت مبهمة، لا عارفين مين اللي كتبها. هي ديت تعاليم قالوها لأباء الرسل بس مش هم اللي كتبوها بإيه؟ بإيديهم، لكن واحد سمع وبعد كده دون التعاليم ديت. طيب مين اللي كتب بقى التعاليم ديت أول ما الأباء الرسل قالوها؟ مش معروف مين اللي كتبها. طب أول ما كتبت الدداخي كتبت في أنهي بلد؟ مش معروف اتكتبت في أنهي بلد. طب اتكتبت لمين بالضبط؟ مش معروف اتكتبت لمين بالضبط. بس لما قعدوا يدرسوها استنتجوا بعض الاستنتاجات. بعض من الدارسين قالوا إن هي اتكتبت ما بين سنة 70 وما بين سنة 90 ميلادية. آخر تاريخ دارسين آخرين قالوا ما بين سنة 160 و 190 ميلادية. لكن بقى في شبه اتفاق إن هي اتكتبت ما بين سنة 80 وسنة 120 ميلادية. بيكتشفوا الحاجات دي إزاي عشان يبقى عندنا فكرة؟ يشوفوا الأسلوب اللي مكتوبة بيه، المواضيع اللي بتذكر فيها، ويرجعوا للتاريخ ويشوفوا الحاجات دي عرفت في التاريخ إمتى. يعني لما مسكوا الأسلوب لقوا الأسلوب أسلوب بسيط زي ما هنقراها دلوقتي مع بعضينا، وأسلوب كلام تعليم مباشرة هي تقريبا صورة تعليم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لما يقول التعليم يقول التعليم مباشر، فقال يبقى دي كتابات في الكنيسة الأولى. لقوا أن الدداخي ما فيهاش أي هرطقات بتقومها، فقال يبقى إذن دي اتكتبت قبل ظهور أي هرطقات في الكنيسة، يبقى معنى كده أنها كتبت في الإيه؟ في الفترات الأولى. قالوا أن هي اتكلمت عن ناس اسمهم الأنبياء أو المعلمون المتجولون، هنشوف حكايتهم دلوقتي. قالوا دول كانوا موجودين في الكنيسة لغاية سنة 120، بعد كده الفئة دي أو الطغمة دي في الكنيسة اندثرت، ما بقاش ليها دور. طب كون إن الدداخي ذكرتهم يبقى إذن معنى كده إن هي كتبت والمعلمين دول لسه إيه؟ لسه موجودين. طب المعلمين دول إحنا عارفين من التاريخ إن هم خلصوا من الكنيسة في سنة كام؟ 120 ميلادية، يبقى أكيد هي كتبت قبل التاريخ دوت. فعلشان كده في شبه تأكيد إن هي كتبت تقريبا سنة 120 أو 125 ميلادية. ده من جهة تاريخ كتابتها. طب المكان اللي اتكتبت فيه؟ نعم؟ قلنا في فئة من الدارسين حصروها ما بين 70 و90 ميلادي، في فئة تانية حصروها ما بين 160 و190 ميلادي. الأغلبية قالوا بتنحصر ما بين سنة 80 وسنة 120 ميلادي، فبالتالي احنا نقدر نديها أقصى تاريخ تقريبا معظم العلماء متفقين عليه سنة 125 ميلادية، ده أقصى تاريخ ليه. الأغلبية متفقين على هذا. قلنا ليه بيقولوا كده؟ بساطة الأسلوب، مفيش هرطقات بتتكلم عنها، يبقى كانت لسه الهرطقات ما ظهرتش في الكنيسة. في فئة اسمها المعلمون المتجولون، دول انتهوا من الكنيسة في سنة 120، يبقى أكيد هي كتبت في الوقت دوت. السؤال الثاني اللي بدوا يدوروا عليه اتكتبت فين؟ بعض من العلماء قالوا اسكندرية، والبعض قال أنطاكيا، والبعض قال أورشليم. لما بنقول إن العلماء بيقولوا كده، عايز برضو يبقى في ذهننا حاجة، مش يعني واحد كده نام وصحي قال يا جماعه يعني ايه انا بقول ان هي كتبت في اسكندريه. لا، اللي قال كتبت في اسكندريه ده ادى براهين علميه تثبت انها كتبت في اسكندريه، واللي قال انطاكيا ادى براهين انها في انطاكيا. فطبعا هو المكان بالتحديد مش معروف، لكن احنا بنميل انه النسخه الاولى للدداخي كتبت في مصر، وهقول لكم ليه. على الاقل عشان ثلاث أسباب بيخلينا بنميل علميا وفكريا إن يكون كتبت في مصر. السبب الأولاني الورق اللي توزع علينا في أرقام محطوطة في نص السطر كده، ده رقم الفصل. الورقة الأولى فيها الفصل الأول والثاني، الورقة الثانية فيها الفصل الثالث والرابع، وتحت كل فصل فيه مجموعة إيه؟ مجموعة نقط. بصوا طلعوا الفصل نمرة 8، الفقرة الثانية فيه اللي هي بتقول ولا تصلوا كالمرائين، وبدأ يذكر صلاة أبانا الذي في السماوات. طب ختمها إيه؟ لأن لك القوة والمجد إلى الآباد. لما رجعوا للصلوات اللي وصلت لينا من كنيسة اسكندرية في عصورها الأولى، لقوا الزكسولوجية ديت المجد اللي نختم بيه الصلاة، لقوا الزكسولوجية اللي بتتختم بها الصلوات القبطية هي لك القوة والمجد. احنا النهاردة لما بنقول أبانا الذي بنقول ايه؟ لأن لك الايه؟ الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. لكن في القرون الأولى كانت كنيسة اسكندرية تختم الصلوات لك القوة والمجد دون بقية الكنائس. فلما لقوا الدداخي ذكر أبانا الذي بالزكسولوجية دي، قال يبقى دي اتكتبت فين؟ مين البلد اللي بتقول تختم كده؟ مصر. فده السبب الأولاني اللي خلاهم يرجحوا انها كون اتكتبت في مصر. السبب الثاني اللي خلى كثير من الدارسين يقولوا انها اتكتبت في مصر، ان البابا أثناسيوس الرسولي، احنا عارفين البابا أثناسيوس كان قبل كل عيد قيامة يبعث رسائل لكل كنائس العالم تسمى الرسائل الفصحية، يحدد فيها معاد عيد القيامة. فكانت الرسالة دي الأول يكتب يعني حاجة روحية، كلمة روحية، وبعد كده في الآخر يقول لهم معاد العيد كذا. فلقوا في الرسالة الفصحية رقم 39 للبابا أثناسيوس بيقول لهم إنه إحنا بنعلم الموعظين، الموعظين دول مين؟ معلش عشان جايز الكلمات دي تبقى غريبة على ودان. الموعظين دول في الكنيسة الأولى لما يجي واحد عايز يدخل في الإيمان المسيحي، فتاخده الكنيسة تقعد تعلمه التعليم المسيحية والسلوك المسيحي، يقعد يتعلم ممكن سنة وممكن سنتين وأقصها 3 سنين. في نهاية 3 سنين دول يكون يتعلم الإيمان المسيحي، ويكون في شخص مؤمن، مؤمن يعني مسيحي، يشهد ان الراجل ده سلوكه بقى سلوك تقي. لو حضر التعليم بتاعة الموعظين وجي واحد مسيحي شهد ان الراجل ده دلوقتي بقى سلوكه كويس، بطل زنا وبطل سرقة وبطل الخطايا ديت، كانت الكنيسة تعمل له ايه؟ تعمد. فكانوا الناس دول يسموا مين؟ الموعظين. فالبابا أثناسيوس في الرسالة الفصحية رقم 39 قال ان احنا بنعلم الموعظين التعاليم اللي موجودة في الدداخل. يبقى كون ان البابا أثناسيوس ذكرها ان ده جزء من تعليم الموعظين، ده دليل ان هي كانت منتشرة في مصر ولا ما كانتش منتشرة ايام البابا أثناسيوس؟ كانت منتشرة. يبقى ده برهان تاني انها كتبت في مصر وانتشرت في مصر. برهان تالت خلى كتير من العلماء يقولوا انها كتبت في مصر، ان في واحد اسمه يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري ده اللي هو كاتب التاريخ الكنسي، تاريخ يوسابيوس. يوسابيوس في التاريخ بتاعه كتب ان اباء الإسكندرية بيقولوا ان في حاجة اسمها الديداخي، اي تعليم الرسل، واستشهد بكتير من اباء إسكندرية ذكروها، في حين انه ما ذكرش كتير من الاباء مثلا زي انطاكيا وزي روميا ذكروها. فكون ان اباء إسكندرية هم اللي كانوا بيذكروها بشهادة يوسابيوس، يبقى ده دليل انها كانت فين؟ مكتوبة فين؟ مكتوبة في مصر ومنتشرة في مصر. بعض العلماء التانيين، مش هربكوا كتير بالنواحي الدراسية، بس أنا عايز بس أفتح ذهنكوا أنه لما بتتوجد مخطوطة كون أن يعرفوا يحددوا لها تاريخ ويدوروا مين اللي كتابها وكتابها فين، الموضوع ده ياخد بحث من العلماء سنين عشان يطلعوا المعلومة اللي احنا بنقولها دلوقتي، وإحنا إيه يمكن بنسمعها وإحنا متململين وحسين أنها حاجة دراسة، بس دي خدت من العلماء جهد. لأن زي ما هنشوف دلوقتي لما ندخل جوه الدداخل دي هنفرح بكنيستنا وبنظامها، لأن هنجد اللي كان في الكنيسة سنة 120 ميلادية موجود لغاية النهاردة في الكنيسة الإيه؟ القبطية. بص العظمة بقى، لما ندرس الدداخل دي دلوقتي وندخل جواها هنلاقي الكلام اللي مذكور هنا موجود النهاردة في الكنيسة. طب الكلام دوت يهمني بقى، ده كان اتكتب إمتى؟ فلما أعرف أنه كتب سنة 120 ميلادية يبقى ده بيديني اعتزاز بالإيه؟ باللي في الكنيسة النهاردة، إن هو ده فعلا التعليم وصورة الكنيسة زي ما كانت أيام مين؟ أيام الرسل. فيمكن الموضوع باين شوية دراسي، بس في الحقيقة لما هيكمل الموضوع أنا فرحت بيه جدا، يعني يدوبك لسه قاري الموضوع ده أول امبارح، في الحقيقة فرحت بيه جدا جدا، ولقيت له يعني هدف روحي مش مجرد حاجة دراسية، وإن كانت هي في القالب محطوطة في قالب إيه؟ قالب دراسي، لكن بنعمة المسيح لما الموضوع يكمل بنعمة ربنا هتطلعوا مبسوطين منه، كحاجة هتدينا فرح بكنيستنا وبالممارسات اللي بنشوفها في الكنيسة. فمعلش يعني إن كانوا العلماء قعدوا سنين عشان يقولوا لنا كتبت سنة 120، إحنا لما نقعد نسمعها في 5 دقايق يعني غيرنا إيه وصل للمعلومة دي بعد سنين من الدراسة. لما قلنا إنها اتكتبت في مصر وقلنا البراهين، البعض الآخر قال لا اتكتبت في أنطاكيا. هقول لكم بس حاجة واحدة، طب ليه يا عم قلت أنطاكيا؟ قال لأن ذكر في الدداخي لقب المسيحيين. إحنا زمان أتباع المسيح كان زمان اسمنا إيه؟ اسمنا التلاميذ أو أتباع الطريق أو شيعة الناصريين، عشان كده بولس لما راح قالوا ده مقدام شيعة الناصريين زي ما قال سفر الأعمال، دي كانت الأسامي اللي بتذكر للمسيحيين. طب إمتى دعينا مسيحيين أولا؟ فين سفر الأعمال؟ في أنطاكيا. دعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا زي ما قال سفر الأعمال. فالدداخي قالت عن اجتماع المسيحيين قالوا بس يبقى ديت إن كانت في سنة 120 فمين أول ناس قالوا مسيحيين أنطاكيا يبقى كتبت فين؟ فأنطاكيا. بس في الحقيقة دي مردود عليها لأنه مش هندخل في تفاصيل. لما نرجع لسفر الأعمال إمتى المسيحيين دعوا في أنطاكيا هنلاقي التاريخ كان في سنة تقريبا 40 لغاية 44 ميلادية. دي دراسة في سفر الأعمال ما نرجع بيها دلوقتي. طب إذا كنا بنقول الدداخة كتبت سنة 120 فيبقى من سنة 40 لسنة 120 كان اسم المسيحيين ده انتشر ولا ما انتشرش؟ فده استناد إيه؟ استناد ضعيف. ينسى الحاجة ديت يعني لما بنعرف الحاجات ديت ولا الموضوع شايل بالنسبة لنا؟ طيب يبقى الخلاصة اللي يهمني إن إحنا نطلع بيها لغاية دلوقتي قلنا أهميتها عشان نحدد نقط محددة هي المخطوطة الوحيدة الكاملة لتعليم الرسل اكتشفت في القرن 19 اكتشفت في القسطنطينية لما درسوها وجدوا تاريخها بيرجع تقريبا لسنة 125 ميلادية مرجحين انها تكون اتكتبت في مصر. طيب مين اللي كتبها؟ والموضوع ده له أهمية هقول لكم عليها. اختلفوا في مين اللي كتبها لكن في ثلاث آراء. في رأي قال إن اللي كتبها مسيحي من أصل يهودي وهقول لكم ليه هم يعني بيقولوا الكلام دوت. الفئة الثانية من الدارسين أو العلماء قالوا مسيحي متهود يعني هو أصلا كان راجل وثني وبعد كده دخل في الديانة اليهودية فبقى إيه يهودي ومن الديانة اليهودية دخل للمسيحية فيبقى مسيحي متهود من أصل أممي. الفئة الثالثة من العلماء قالوا لا الدداخ دي كتبها أكتر من شخص ومش في ذات الفطرة في حاجة اتكتبت وبعد كده في حاجة ألحقت بيها بعد كده وحنشوف وإحنا بندرسها لأن الموضوع ده له أهمية حنوقف عندها. في النهاية إحنا ما نعرفش مين اللي كتبها. في النهاية ما كتبوهاش الأباء الرسل بإيديهم لكن اللي كتبها كتب اللي سمعه من الأباء الرسل شفاهتها. ده اللي يهمنا بقى في إيه؟ في المقدمة بتاعت الدداخي. ندخل ليها هي جوه بقى نقراها مع بعضينا. هي عبارة عن 16 فصل. القسم الأول من الفصل 1 لغاية الفصل 6 ممكن يتحطوا تحت عنوان السلوك المسيحي. ممكن احنا نكتب بقى الملاحظات دي جنبيها يعني من 1 لغاية 6 نسميهم السلوك الايه المسيحي أو نسميها تعاليم أخلاقي حاجات تخص الأخلاقيات السلوك أو نسميها الطريقان اثنين طريق يعني. ليه؟ لأنه أول الفصل الأول الفقرة الأولى بيقول إيه يوجد إيه طريقان واحد للحياة وواحد للموت. يبقى هيكلم عن طريقين طريق الحياة ده الفصل من 1 لغاية 4 طريق الموت الفصل نمرة 5 الفصل السادس الختام. بص يقول في الفقرة الأولى فيها إيه احذر ألا يضلك أحد عن طريق هذا التعليم. التعليم اللي احنا علمناه لك في الخمس فصول دول الخلاصة اللي بنقولها لك هو حد إيه يخليك تضل عن الطريق دوت فإنه بذلك يعلمك فيما لا يخص الله. فعلشان كده بقت الفصل السادس هو الخلاصة بتاعة التعليم ديت. لما نقرأ الست فصول دول طبعا مش هنقدر نقراهم دلوقتي بقى ايه بند بند فيهم بس يعني لما تروحوا البيت تقروها هتحسوا ان فيها جو من المواعظ على الجبل. جو المواعظ على الجبل يعني مثلا على سبيل المثال في الفصل الاول الفقرة 3 ان تعليم هذه الاقوال هي باركوا لعنيكم صلوا لأجل أعدائكم صوموا لأجل مضطهديكم لأنه أي فضل لكم إن أحببتم الذين يحبونكم أليس إن الأمم تعمل هكذا. بصوا مثلا في الفصل الأولاني الفقرة الرابعة امتنع عن الشهوات الجسدية واللحمية من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر فتكون كاملا من سخر كميلا واحدا فامشي معه اثنين إن أخذ واحد ثوبك فأعطيه رداءك أيضا. فزي ما احنا شايفين هي فيها من ريحة الموعظة ايه عجب تعاليم سلوكية تخص السلوك تخص الحياة تخص الأخلاق. التعاليم ديت البابا أثناسيوس بقول لكم كتب في الرسالة الفصحية نمرة 39 إن دي التعليم اللي كنا نعلمها من ضمن، يعني مش دي بس، من ضمن التعليم اللي كنا نعلمها للناس الإيه؟ الموعظين. طب ليه البابا أثناسيوس قال كده؟ بصوا احنا قلنا أول فصل من 1-6، بصوا الفصل السابع الفقرة الأولى بيقول إيه؟ أما بشأن العماد فعمدوا هكذا بعدما سبقنا فقلنا، يعني بعد الكلام اللي احنا قلناه دوت عايزين تعمدوا بقى، عمدوا بالطريقة ديت. يبقى معنى كده انه الكلام ده كان بيسبق الايه؟ المعمودية. عشان كده البابا أثناسيوس قال ان احنا بنقول الفصول من 1-6 للموعظين. لما تقروا الست فصول دول لو شلنا الايات بتاعة الموعظة على الجبل حتكات تكون كلها تعاليم يهودية موجودة في الناموس. لو طلعنا شوية الآيات بتوع الموعظة، يعني بصوا مثلا في الفصل الثاني الفقرة 2، لا تقتل، لا تزني. كلمة لا تفسد الصبيان هنا مش باينة معناها في بعض الترجمات، لا تفسد صبيانك، صبيانك يعني ولادك وبناتك. ما تفسدهمش ازاي؟ هيقول بعد كده انك تأدبهم، يعني لو ما أدبتش ولادك وانت بتفسدهم. لا تبغي، ما تبتغيش على أحد. لا تسرق، لا تمارس السحر. الفقرة الثالثة، لا تحنث، لا تشهد بالزور. الفقرة الخامسة، لا يكن كلامك كذبا. الفقرة السادسة، لا تكن طماعا. الفقرة السابعة، لا تبغض أحدا. كلها تعليم إيه؟ تعليم يهودي، تعليم الناموس. علشان كده الدارسين قالوا الجو بتاع التعليم في الفصل من 1-6 جو يهودي، لأنه عادة اليهود يا أحبائي لما كان يجي واحد عايز يدخل في الديانة اليهودية كانوا ياخدوه يعلموه التعليم اليهودي من كتاب يسمى كتاب النظام، وكان يقعد يتعلم التعليم اليهودية من 2-3، بعد كده يبقى له في الديانة اليهودية نفس النظام اللي خدته لإيه؟ الكنيسة. فمن هنا قالوا اللي كتب الكلام ده واحد يهودي ولا مش يهودي؟ واحد يهودي، ده عايش في الجو الايه؟ في الجو اليهودي، وعلى مثاله كتب الايه؟ كتب الدداخي ديت. ايضا ملحوظه اخيره تبين انه الجو بتاعها جو يهودي، بصوا في الفصل السادس الفقره 3 يقول اما بخصوص الطعام فاحتمل ما تقدر عليه. كلمه من صوم دي بين قوسين عشان نفهم، يعني احتمل ما تقدر عليه من صوم يعني، بس طبعا هي في المخطوطة مش مكتوبة الكلمة اللي بين قوسين ديت، بس عشان نفهم المعنى. وتجنب جدا ما ذبح للأوثان لأنها عبادة آلهة مائتة. تجنب ما ذبح للإيه؟ للأوثان. حد فيكم سمع الكلمة دي قبل كده في الكتاب المقدس؟ سفر الأعمال الإصحاح 15 لما اجتمعوا الآباء الرسل عشان يبحثوا موضوع التهود. ايه موضوع التهود دوت؟ لو واحد عايز يدخل في الايمان المسيحي، اليهود اللي امنوا بالمسيح قالوا لازم الاول يدخل في اليهوديه وبعد كده يدخل في الايمان الايه؟ الايمان المسيحي، اللي هي بدعه تسمى بدعه الايه؟ التهود. فلما اجتمع مجمع اورشليم، ده مجتمع في جو يهودي، فنوع من ارضاء اليهود، فراح المجمع مطلع قرار للامم اللي حيقبلوا الإيمان بالمسيح، قال لهم أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. الحاجات دي كلها تخص مين؟ التعليم دي كانت عند مين بالأساس؟ عند اليهود. والأباء الرسل عملوها كنوع من إرضاء لليهود الموجودين في أورشليم، في حين أن بولس الرسول في رسالة كورنثوس لما بيكتب لكنيسة أممية قال لهم نحن نعلم أنه لا وثن ولا إله في العالم إلا مين؟ إلا ربنا. فإن أكلنا ما ذبح للأصنام ما يعتبرش خطيئة، لأن إحنا عارفين أن الوثن ده مش إيه؟ مش إله. طب أمال إشمعنى كنيسة أورشليم قالت أن إحنا ما نأكلش ما ذبح للأصنام؟ قالت أصل إحنا عايشين في جو يهودي، واليهود مش حيتقبلوا أن نقول لهم أنه أكل ما ذبح للأصنام ما يعتبرش اشتراك في العبادة الوثنية. فالقرار دوت لما طالع في جو إيه؟ جو يهودي. فلما الدداخي بتكتبها ده يدل انه الجو بتاع الدداخي جو ايه؟ جو يهودي. علشان كده قالوا من ضمن ما قالوا ان هي كتبت فين؟ أورشليم العاصمة بتاعت اليهود. تقولي لي طب ما إحنا بنقول الكتب في مصر، طب ما الجزئية ديت، لا مصر كانت معروفة، اسكندرية كانت فيها 5 أحياء، اسكندرية القديمة كان من ضمنهم 2 حي لليهود، فكانت أكبر جالية يهودية موجودة فين؟ موجودة في اسكندرية. فبرضو الجو في اسكندرية كان جو إيه؟ جو اليهودية غلب عليه. الحكاية متلخبطة مش كده؟ متلخبطة شوية أكيد يعني، معلش هتتلخبط في فصل، في الفصل الثاني تبقى حلوة يعني، بس إن إيه الحكاية هتمشي يعني. المهم إن ده الجزء الأول من الفصل من 1 لـ 6، الطريقان أو الإيه السلوك الأخلاقي. طبعا أنا هسيبها لكم بقى تقروها يعني، إحنا بنعدي عليها كده، لكن فيها وصايا حلوة يعني. أيوة.
ليه إيه؟
ما لو الرسل هم اللي كتبوها يبقى دي جزء من الوحي، لكن ما فيش ما يثبت يعني. لما في وثيقة اسمها وثيقة موروتوري، اكتشفها عالم اسمه موروتوري، الوثيقة دي وجدوا فيها أسماء الأصفار القانونية للكنيسة بتعترف بيها، الكلام ده في القرن الثاني، فالأصفار اللي بين إيدينا بالضبط، لكن ما لقوش فيها الدداخي مكتوبة. يبقى إذن من القرون الأولى وهم عارفين ان دي ما كتبتش بايدين الايه الابرسل، لو كتبت بايدين الابرسل كانت تبقى وحي، فبالتالي كانت تعتبر جزء من كتابنا المقدس. لا ما لقوهاش، عشان كده ما نقدرش نقول ان الاباء الرسل هم اللي ايه هم علموا بيها، وفي واحد من تلامذه الرسل سمعها وهو اللي ايه هو اللي كتبها، لكن مش الرسل اللي كتبوها. ماشي. لا ما احنا ما ده الجزء اللي انا قلته في الاول، وكنت شاعر ان انتوا يعني عاملين فيه كده فما طولتش فيه. ما هو ده اللي احنا قلناه، انه بقى في شبه تاكيد ان هي كتبت سنه 120 ميلاديه، يعني في بدايه المسيحيه قبل ما تدخل تعليم غلط في المسيحيه، ولسه المسيحيه بتبتدي، يبقى ده يدل على اصاله هذه التعليم. وبعد كده زي ما بقول لكم معظم الاباء وهم بيتكلموا في كتاباتهم يقولوا زي ما ذكر في تعليم الرسل. طب فين تعليم الرسل اللي احنا مش عارفينها؟ ففي اقوال الاباء ما يؤكد ان في حاجه كانت معروفه في القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع، والاباء بيتكلموا عنها، بس فين هي؟ مش لاقيين، لغايه ما اكتشفوا الوثيقه ديت فبقت ليها مصداقيه من اللي مذكور في اقوال الاباء. ده مش واحد ولا اتنين من الاباء اللي اتكلموا عنها. بص احبائي، انا يعني مش عايز اطيل عليكم، بس عشان ما تحسوش ان الموضوع ممل شويه، كون ان العلماء يقولوا حاجه يعني دي بتبقى بعد بحث ودراسه، مش مجرد يعني ناس ما لهاش اي غرض. افهموا الحته دي ارجوكم، الناس الدارسين لا يهمهم ان دي تتفق مع كنيسه قبطيه ولا كنيسه كاثوليكيه ولا كنيسه بروتستانتيه، دول ناس بيبحثوا من اجل العلم، فيمسكوا المخطوطه يدرسوها ويقولوا كل اللي لقوا فيها. وكل عالم لما بيقول رأي يقول هو بيقول الرأي ده ليه، مش الحكاية لا تخضع على الأهواء ولا الناس يعني متجردة هدفها بس العلم. فلما بيقولوا رأي، الرأي دوت مسنود بدراسات تتفق مع دراسات تانية، مش هو نام وصحي وقال أنا من رأيي كذا، لا. فلما يكونوا العلماء بيأكدوا الرأي دوت، ففي طبعا براهين كتيرة خلتهم يقولوا كده، زي ما بقولك مثلا على سبيل المثال إيه، إن ما ذكرتش هرطقات، إنه ذكرت فئة مش موجودة في تاريخ الكنيسة إلا لغاية سنة 120-125، فكل ده بيؤكد إن دي تاريخها بيرجع لكام؟ للتاريخ دوت، مش مجرد ببساطة كده يعني قالوا لا دي صح أو غلط، مزيفة أو غير مزيفة، لا ده موضوع بدراسة. طيب ندخل لا 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 اهميتها بس ما ده اللي احنا عايزين بقى نوصل له حبيبي. احنا لما بنقول اهميتها بنقول اهميتها في ايه؟ انه دي وثيقه خلاص ثبت مصداقيتها وانها موجوده في الكنيسه من القرون الاولى. لما هندخل بقى جوه ونشوف كانوا بيعمدوا ازاي وكانوا بيعملوا ايه مع الاسقف وكانوا بيعملوا ازاي القداس، يبقى ده هيدينا بقى يعني معرفه بأحوال الكنيسة الأولى أيام الرسل كانت عايشة إزاي. لما هنتكلم عن القداس، قال القداس له مرجعية في العهد الجديد، بس كان يمارس إزاي؟ المعمودية ليها مرجعية في العهد الجديد، لكن كانوا بيعمدوا إزاي؟ فبقت قيمتها إنها وثيقة بتعرفنا الطقس والليتورجيات العبادة كانت ماشية إزاي في الكنيسة. لكن الأساس طبعا اللي مذكور فيها له أساس في الكتاب المقدس. وتملي التقليد كده يا أحباء، التقليد تعاليم شفهية لكنها تتفق مع الكتاب المقدس، مش عكس اللي ذكر في الكتاب. طيب لما هندخل في النواحي العملية هتبقى الحكاية إيه يعني واضحة لذهننا أكتر. الفصل الثاني أو الجزء الثاني من الفصل 7 لغاية 10 القسم الليتورجي أو القسم الطقسي. الفصل 7 اتكلم عن المعمودية، الفصل 8 اتكلم عن الصوم والصلاة، الفصل 9 و10 اتكلم عن وليمة الأغابي أو كسر الخبز. وليمة الأغابي أو كسر الخبز. بص الفصل 7 كده نشوف قليه عن المعمودية. الفقرة الأولى بيقول إيه؟ أما بشأن العماد فعمدوا هكذا، بعدما سبقنا فقلنا عمدوا إيه؟ باسم الآب والابن والروح القدس. يبقى أول صيغة كتبت لينا إزاي كان بيتم المعمودية أهي، باسم الآب والابن والروح. الكنيسة الأولى مارست المعمودية بالمنظر دوت. أيضا في الفصل 7 الفقرة الثالثة قال وإن لم يكن لديك كلاهما، هنرجع لها بعد شوية، فأسكب ماء على الرأس 3 مرات، هنرجع لها تاني، باسم الآب والابن والروح القدس. يبقى دي أقدم صيغة وصلت لينا إنه فعلا الكنيسة الأولى كانت لما تعمد واحد تعمده بإيه؟ باسم الآب والابن والروح القدس. طب كانوا بيعمدوا فين في الكنيسة الأولى؟ بصوا الفقرة الأولى، عمدوا باسم الآب والابن والروح القدس بماء إيه؟ جارٍ. يعني الكنيسة الأولى كانت بتعمد فين؟ في النهر، يروح ياخد الراجل اللي هيتعمد عند شاطئ النهر ويغطسوه في المية بماء جار. في الفقرة الثانية قال وإن لم يكن لك ماء جار فعمده بماء آخر، هات شوية مية وعمده فيه. طيب في إشارة كان الراجل بيتعمد إزاي؟ بصوا الفقرة الثالثة، وإن لم يكن لديك كلاهما، لا في لا ماء جاري ولا عندك كمية مية، فأسكب ماء على الرأس. يبقى هو الأول طلب كمية مية كتيرة، مية جارية أو مية عندك، لو ما عندكش لا دي ولا دي كب مية على إيه؟ على الرأس. يبقى كان الأساس في المعمودية أن يعمل إيه في الرجل؟ يغطس. فيها إشارة ضمنية أنه كان يغطس. قال له لكن إن ما لقيتش مية هات مية وإيه؟ واسكب على رأسه. طيب بصوا بقية الفقرة يقول ايه، فأسكب ماء على الرأس 3 مرات. يبقى دي فيها إشارة ضمنية انه التغطيس كان بيبقى ايه؟ بيبقى 3 مرات. يبقى عرفنا شكل المعمودية بالتغطيس، يتغطس 3 مرات، وهو بيتغطس يتغطس باسم الايه؟ الآب والابن والقدس. ده اللي احنا بنشوفه النهاردة فين؟ في الكنيسة. كنايس تانية تقول لا ممكن نعمد بالرش، كنايس تانية تقول لا المعمودية بالمية دي ملهاش أي قيمة، ده مجرد إعلان انضمامك للمسيحية زي ما البروتستانت بيقول. لا دي الفقرة دي كشفت إنه الرسل، إحنا في سنة 120 أحبائي لما دي اتكتبت وكانت بتمارس من قبل ما بتتكتب، يبقى معنى كده إن الأباء الرسل فعلا لما كانوا بيعمدوا واحد كانوا بإيه؟ يغطسوه في المية 3 مرات باسم الآب والابن والروح القدس. طيب بصوا حاجة تانية بخصوص المعمودية، الفقرة الرابعة لذيذ، يقول قبل المعمودية ليصم المعمد، اللي حيقوم بالمعمودية ايه؟ يصوم، والذي يعتمد منه، والشخص اللي حيقبل المعمودية كمان يبقى ايه؟ يبقى صايم، ومن يمكنه ذلك من الآخرين، القرايب والمعارف اللي جايين يحضروا المعمودية ياريت كمان هم كمان يجوا ايه؟ يجوا صايمين. يبقى دي فيها إشارة قوية أن المعمودية كان اللي بيقوم بالتعميد يبقى صايم، والشخص اللي هيتعمد يبقى إيه؟ يبقى صايم. وأوصي الذي يعتمد أن يصوم يوما أو يومين قبل المعمودية. ده مش بس يصوم قبل ما يجي المعمودية، لا ده يبقى صايم كمان قبلها بإيه، بيوم أو بيومين. يبقى ادتنا صورة عن طقس المعمودية الكبار، لأن احنا قلنا هنطلع من الموضوع، بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الموعوظين، لكن احنا بناخد سلسلة يعني مع هنا شبان سنة وفي الكنيسة عن الطقوس، فاحنا شغالين في طقس المعمودية، فكنا اتكلمنا مرة مخصوص عن معمودية الأطفال، وأكدنا بما لا يقبل مجال للشك ان الكنيسة الأولى كانت تعمد الأطفال، بس طبعا هنا بقى بيتكلم على واحد ايه، على واحد كبير، لأن الأغلبية كانوا ناس ايه، ناس كبار. طيب الفصل 8 بيتكلم على الصوم وعلى الايه، على الصلاة. بص هتلاقوا فيها حاجة هتفرحوا بيها خالص، بيقولوا في الفقرة الأولى إيه، لا تقيموا أصوامكم مع المرائين. مين المرائين دول؟ فإنهم يصوموا في اليوم الثاني والخامس. لا لا دول كانوا لسه مجوش، دول اللي في مخكم لسه مجوش. احنا في سنة 120 ميلادية، احنا عارفين طبعا ايام الاسبوع، اليوم الثاني اللي هو يوم الاثنين، اليوم الثالث يوم الثلاث، اليوم الرابع، لانه اليوم الاول يوم الايه، يوم الاحد، الحد اول اسبوع واحد، احد احد كله والله احد. احد يعني واحد، اثنين يعني اثنين، ثلاثة ثلاث، اربعة الرابع، خمس خمس. طيب هنا بيقول المرائين دول اللي بيصوم يوم الايه، اليوم الثاني واليوم الخامس، دول مين دول؟ اليهود. ربنا يسوع في متى 6:6 في المعاز على الجبل قال ايه، متى صمتم فلا تكونوا كالمرائين فانهم يعبسون وجوههم لكي يظهروا للناس ايه، يقصد بيهم مين؟ المسيح. طبعا اليهود مش حد تاني يعني. طب ليه اليهود كانوا بيصوموا الاثنين والخميس؟ لان كان عندهم اعتقاد ان موسى استلم الشريعة اول مرة يوم اثنين ونزل كسر اللحين وطلع صام تاني 40 يوم، نزل تاني مرة يوم خميس، فبقوا اليهود بيصوموا اثنين وايه، اثنين وخميس. طيب بصوا بقى الحتة اللي جاية ديت، وأما أنتم، الفصل الثامن الفقرة الأولى، فصوموا اليوم ايه، الرابع ويوم الاستعداد. اليوم الرابع اللي هو يوم الايه، يوم الاستعداد اللي هو يوم الايه، يوم الجمعة. طب ليه قلنا يوم الاستعداد يوم الجمعة؟ براف، اليهود كانوا بيقدسوا يوم الايه، يوم السبت، فاليوم اللي قبل يوم السبت يسموه يوم الاستعداد، استعداد للسبت، زي ما انجيل ماري مرقس 15 قال اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت. طب هقول بقى حاجه، ولو حد بقى فيكم كده يعني هيفرح قلبه ويحس ان هو فهم او يعني متابع معي، كون ان بيقول صوم يوم الاستعداد وما قالش يوم الجمعه، دليل اللي كاتبها ده راجل ايه، براف، الجو اللي مكتوبة فيها زي ما قلنا الدداخي جو ايه، جو يهودي. طب اليهودي اللي قبل الإيمان بالمسيح مالهم اليوم السبت؟ احنا اليوم المقدس بتاعنا يوم الايه، يوم الحد. اقول لكم معلومة، اليهود اللي قبلوا الإيمان بالمسيح لما دخلوا في المسيحية كانوا متمسكين بالتعليم اليهودي، هم دخلوا في الإيمان المسيحي بس ظلوا يقدسوا السبت مع يوم الحد، ظلوا يتختنوا، ظلوا يمتنعوا عن الأطعمة المحرمة اللي ذكرت في لوين 11. ليه؟ دول ناس يهود بقالهم جدر في العبادة اليهودية، فما كانش بسهولة أول ما يدخلوا في الإيمان المسيحي يرفضوا كل الإيه، كل التعليم بتاعة الناموس. طب الرسل عملوا إيه؟ الرسل قالوا زي بعض سبوهم، بمرور الأيام هم هيبتدوا إيه، ينسوا الحكاية ديت. عارفين بالضبط زي إيه؟ إحنا عندنا هنا في مصر في حاجة اسمها الإيه، في الميتة لما الميت يموت في حاجة اسمها اليوم الايه، عندنا حاجة اسمها التالت، والتالت دوت لازم نيجي ونقعد ونجيب سمك وعندنا حاجة تانية اسمها الايه، الاربعين. دي ايه ديت؟ دي اصلا عادات فرعونية قديمة، اجدادنا الفراعنة كانوا يعتقدوا ان الروح لما تخرج من الجسد تفضل تحوم حوالين الجسد 3 ايام، وفي اليوم الثالث تهبط إلى العالم السفلي عالم الأرواح، تاخد الرحلة لغاية ما تقف للدينونة في 40 يوم، فكانوا يعمل لها تذكار، يعمل لها تذكار في اليوم الثالث واليوم الايه الاربعين. طب لما جه ماري مرقص مصر لقى المصريين يعني ايه، لا احنا الثالث ده عندنا يعني ايه، ده دي عيب ان انا ما اعملش ثالث. فكان صعب ان المصريين تقتلع منهم هذه العاده، فماري مرقص قال ايه كنيسه بقى زي بعض يعملوا ثالث. بس احنا لما هنيجي بقى مش هنقول لكم ان الروح لسه بتحوم حوالين الجسد، لا الروح طلعت عند ربنا خلاص، بس احنا بنتذكر في اليوم الثالث قيامه مين؟ المسيح. اليوم الاربعين الروح واقفه تتحاسب؟ لا لا لا، حساب يوم الدينون. طب اليوم الاربعين انتم متعودين تتجمعوا فيه، طب تعالوا نذكر صعود المسيح لفين. لكن دي اصلا عادات ايه؟ فرعونيه، مش موجوده مثلا عند كنيسه انطاكيا ولا عند كنيسه اليونان ولا عند كل الكنائس التقليديه، حتى موجوده عند المسلمين. المسلمين عندهم الثالث والاربعين ليه؟ لان اصلهم ايه؟ اصلهم فرعوني. علشان كده الاصوليين في الاسلام اللي هم يعني متشددين في الاسلام ضد تماما تماما انه يتعمل ثالث واربعين، لانه عارفين ان دي اصلا بترجع لعادات ايه؟ عادات وثنيه. نفس الجو كان في كنيسه اورشليم لما تقبل الايمان بالمسيح. الناس دول يهود ومتمسكين بحفظ السبت ومتمسكين بالختان، قال لهم زي بعض احفظوا السبت احفظوا، بس نحفظ معاك كمان يوم تاني يوم الايه؟ يوم حد. علشان كده بقى يوم الجمعه ظل اسمه يوم الايه؟ الاستعداد. واخدين بالنا ازاي؟ طيب بالنسبه للصلاه بصوا يقول ايه؟ الفقره الثانيه، ولا تصلوا كالمرائين بل كما امر الرب في انجيله فصلوا هكذا، ايه ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. يبقى معنى هذا ان الصلاه اللي علمها ربنا يسوع للتلاميذ كانت الكنيسه الاولى بتصليها زي ايه؟ زي ما هي، وكانت ديت الصلاه الاساسيه للمسيحيين. تقول لي يا ابونا وهي دي محتاجه يعني كلام؟ ما احنا كل ما بنجتمع نبتدي الاجتماع ابانا الذي نختم، احنا بنعمل كده. بس في الطوائف البروتستانتيه كلها بلا استثناء، كلها بلا استثناء يعني بدءا من الانجيليه اللي هي تعتبر اقربها للكنيسه الارثوذكسيه نهايه بالاخوه ابعدهم، كل دول ما عندهمش حاجه اسمها ان احنا لما نصلي نقول ايه ابانا الذي. طب امال يا جماعه ايه ابانا الذي؟ قالوا لا ابانا الذي مش المسيح قال عشان نقولها اسطمبه، لا المسيح قال علشان يعلمنا نصلي على مثال. ازاي المسيح قال لنا قولوا ابانا الذي في السماوات؟ يبقى انت لما تصلي ربنا كلم ابوك، هذا اللي مقصود منه. لما تقول له ليتقدس اسمك يبقى الصلاه بتاعتك فيها تقديس لاسم الله. لما تقول له لياتي ملكوتك يبقى الصلاه بتاعتك بتطلب مجيء المسيح الثاني. لكن ما توقفش كل مره تقول ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. البروتستانت بيهاجمونا بالحته ديت. لما نلاقي الدداخي اللي مكتوبه سنه 120 يعني الكنيسه كانت بتمارسها من قبل سنه 120 ولما بيصلوا بيقولوا ابانا الذي، يبقى دي كانت الصلاه المعتمده فين؟ في الكنيسه بنصها. حسيتوا بقى بقيمه الكلام اللي هنا؟ احنا مش 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 واخدين موضوع دراسي بقدر ما موضوع يمس حياتنا. طيب نقطه تاني، الفقره الثالثه يقول ايه؟ هكذا تصلون كم مره في اليوم؟ ثلاث مرات في اليوم. مين اللي كان بيصلي ثلاث مرات؟ اليهود، عشية وباكر ووقت الظهر. دانيال ستة لما كان دانيال في السبي فجثى على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وكواه مفتوحة تجاه أورشليم، فدي عادة اليهود. يبقى الكنيسة الأولى كانت واخدة التقليد دوت من اليهود وكان نظام الصلاة نصلي ثلاث مرات في اليوم. نيجي بقى عند الفصل التاسع والعاشر هنلاقي عندنا مشكلة. تفضل. داود قال سبع مرات وداود قال أما أنا فصلاه، بس كانت العبادة اليهودية تلزم الرجل اليهودي أنه على الأقل يصلي كم مرة في اليوم؟ ثلاث مرات. ده كان الطقس اليهودي، فالكنيسة استلمت الطقس ده من اليهود وبقى نظام المسيحية أن الواحد يصلي في اليوم على الأقل كم مرة؟ ثلاث مرات. ليه بنصوم الأربع والجمعة؟ الأربع ده اليوم اليهوذا، تآمر فيه على بيع السيد المسيح. يوم الأربعاء راح لرؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم، فوعدوا أن يعطوه فضة. ويوم الجمعة اليوم اللي إيه؟ لا ده مش تقليد. ما هو عادي سببها هي، يعني هو الجو اليهودي متعود بيصوم يومين، طب المسيحيين عايزين يبقى فيهم يومين للصلاة، فأباء الرسل قالوا نصوم أنهي يومين؟ مش هنصوم مع اليهود اثنين وخميس، ده يخص استلام الناموس. طب إحنا إيه اليومين اللي نصومهم؟ أربع وجمعة. طب ليه اختاروا الأباء الرسل الأربع وجمعة؟ قالوا الأربع ده يوم التآمر والخميس والجمعة ده يوم الصلاة. الكنيسة يا أحبائي، افهموا الحتة دي هتوضح في ذهنكم حاجات كتير. الكنيسة نشأت في جو يهودي، فواخدت الممارسات اليهودية وراحت محولها للإيه؟ للإيمان المسيحي، بس مشيت على نفس الإيه؟ نفس الخطة بتاعة اليهودية. فاليهود بيصلوا ثلاث مرات، طب إحنا هنصلي ثلاث مرات. طب اليهود كانوا بيصوموا يومين، لأن أصلا الناس المسيحيين دول كان أصلهم إيه الأول؟ أصلهم يهودي. فاهمين الحكاية؟ طيب، طب اللي صح 9 و10 بقى في الحقيقة فيهم مشكلة. الفصل أقصد الفصل التاسع الفقرة الأولى بيقول إيه؟ فيما يخص بالإفخارستيا اشكروا هكذا. يبقى بيتكلم عن الإيه؟ الإفخارستيا. الإفخارستيا في ذهننا دي اللي هي إيه؟ التناول. في الحقيقة لما نرجع لليوناني، بصوا عشان تحسوا بمشكلة الفقرة 9 و10، لما نرجع لليوناني ما نقدرش نجزم كلمة إفخارستيا مقصود بيها جسد الرب ودمه، ولا وليمة الأغابي اللي كانوا المؤمنين بيجتمعوا بيها. ليه؟ لأنه الاثنين كان ممكن يطلق عليهم كلمة إفخارستيا. فمن هنا بقى الفصل 9 والفصل 10 مش قادرين نجزم هو بيتكلم على القداس ولا بيتكلم على وليمة الأغابي، رغم أنه الفرق شاسع ما بين إفخارستيا القداس والشكر اللي فيه وليمة الأغابي. المشكلة دي جات منين؟ هقول لكم مقدمة صغيرة وبعد كده ندخل في الفقرة 9 ونشوفها. في اليوناني كلمة يشكر إفخارستيو، في اليوناني كلمة يشكر فعل يشكر ده في اليوناني إفخارستيو، ليه جاء منها كلمة إيه؟ إفخارستيا الشكر. في فعل تاني في اليوناني يبارك إفلوجيو، يبقى في كلمتين في اليونان، كلمة إفخارستيو شكر وكلمة إفلوجيو يبارك. لما نرجع للكتاب المقدس هنلاقي مرات يتقال الشكر في الأكل العاجي، ومرات يتقال الشكر على جسد الرب ودمه، ومرات يتقال يبارك على جسد الرب ودمه، ومرات يتقال يبارك على الأكل العاجي. مثلا إنجيل القديس يوحنا الإصحاح السادس، المسيح لما عمل معجزة إشباع الخمس تلاف أخذ خبز وشكر في الإنجيل إفخارستيو. طب الشكر بتاع يوحنا ستة كان قداس ولا كان أكل عادي؟ أكل عادي. لما في متى 15 المسيح خد السبع خبزات وقليل من صغار السمك، قال القديس متى أخذ الخبز ده وشكر إفخارستيو. طب ده قداس ولا ده أكل عادي؟ أكل عادي. طيب لما نروح يوم خميس العهد في إنجيل القديس لوقا، المسيح أخذ الكأس وشكر إفخارستيو، وخد الخبز وشكر إفخارستيو. يبقى الشكر مرة تقال على الأكل العادي، ومرة تقال على جسد الرب وإيه ودم، والعكس إفلوجيو برضو مرة تقالت على الأكل العادي في إنجيل القديس متى الإصحاح 14 معجزة الخمس خبزات، يقول نظر إلى السماء وبارك إفلوجيو، بارك ده بيبارك على أكل عادي. لما رحنا المتى 26 يوم خميس العهد، المسيح أخذ خبز وبارك إفلوجيو، يبقى مرة إفلوجيو اتقالت على الأكل العادي، ومرة اتقالت على الإيه؟ على القداس. فبقت ذكر كلمة شكر أو بركة ما يجزمش هو بيتكلم على القداس ولا بيتكلم على الإيه؟ الأكل العادي. فمن هنا بقت الفصل 9 و10 مش قادرين نحدد ده بيتكلموا عن القداس ولا بيتكلموا عن المؤمنين لما يعودوا مع بعض يأكلوا. تقولوا لي عندنا في الفصل 9 الآية 5 حاجة تحل المشكلة، بيقول لا يأكل أحد ولا يشرب من إفخارستيتكم غير المعتمدين باسم الرب. بس خلاص، بيقول الأكلة دي ما يأكلهاش إلا اللي متعمد، يبقى دي بتكلم على الإيه؟ على التناول. أقول لكم لا، لأنه ثابت من تقليدات الكنيسة الأولى حتى وليمة الأغابي ما كانش يشترك فيها مش الوثني، الموعوظ. الموعوظ اللي معانا بقاله 3 سنين وبنعلمه التعليم المسيحي وفضله أيام ويتعمد برضو ما كانش يشترك في وليمة الأغابي. يبقى الفقرة ديت ما حلتلناش المشكلة. طيب عندنا فقرة تاني ممكن تحل المشكلة في الفصل 9 برضو الفقرة 5، أخرها يقول إيه؟ لأن الرب قد قال بخصوص هذا لا تعطوا القدس للكلاب. هل القدس هتتقال على أكل عادي؟ أكيد المناول. أقول لكم لا برضو. إيه القدس؟ القدس أي حاجة تتقدس بالصلاة. طب وليمة الأغابي كنا قبل ما بناكل بن إيه؟ بنصلي. فالكنيسة الأولى كانت بتعتبر الأكل اللي المسيحيين صلوا عليه قدس، تقدس بالصلاة، لأن كل شيء تقدس بالصلاة. يبقى برضو ده ما ينفعش نأكل منه الناس الكلاب اللي هم الأمم الوثنيين. يبقى ظلت المشكلة قائمة، مش عارفين ده تناول ولا ده أغابي. أيوة ماما تفضل. ما هو مش جسد ودم المسيح، بس هو زي ما بنقول انه كانوا المسيحيين لما يجتمعوا زي ما هنشوف وليمة الأغابي يصلوا، فكانوا بيعتبروا الصلاة قدست الأكل ده، فما يحقش انه لا تعطوا القدس الحاجات المقدسة للكلاب اللي هم الأمم الوثنية. فقالوا لا، ما يصحش ياكلوا الأكل اللي احنا صلينا عليه. كويس، برافو. هنشوف يا احبائي واحنا ماشيين في الدداخ، يعني لو يعني عندكم صبر ان احنا لسه هنمشي، يعني هنقعد، يعني هنمشي وهنمشي نروح، لكن لسه هنمشي، انا لسه هنقعد حبه تانية. هنلاقي انه في تطور حصل في الكنيسه، في حاجات الكنيسه الاولى كانت بتعملها وبمرور الايام بدا الوضع يتطور. هنشوف حاجتين في التطور دوت او في التغيير بما يتلائم مع العصر. فمن ضمنها النهاردة أنا ممكن أصلي على الأكل ودي منه حد غير مسيحي ممكن، بس من تشدد الكنيسة الأولى ومن تمسك المؤمنين كان يقولوا لا، الأكل اللي احنا صلينا عليه ورشمنا عليه الصليب واسم المسيح ما يكلش منه رجل وثني. بالعكس، احنا عندنا فقرات هنا تؤكد ان ده مش قداس. بصوا الفقرة 9 الفصل 9 الفقرة 2، قال أولا هو بيكلم على الأكل. بص هنقرأ الأولى علشان تربطوها بالتانية. فيما يختص بالإفخارستيا اشكروا هكذا أولا بخصوص الكأس. طب جه في الفقرة 3 أما بخصوص كسر الخبز، ذكر مين الأول؟ الكأس. طب في القداس بيبقى الكأس الأول ولا الخبز؟ الخبز. يبقى دي مش وليمة القداس. ده فعلا اليهودي لما كان يقعد ياكل فيصلي على الأكل، فكان الأول عادة اليهودي يبارك الكاس وبعد كده يبارك الخبز وبعد كده ياكل الخبز. فده يؤكد انها دي وليمة ايه؟ وليمة أغابي، يعني أكل عادي. الحاجة التانية، بصوا الصلاة اللي هو بيصليها، بيصلي على الكاس يقول له نشكرك يا أبانا لأجل كرمة داود فتاك المقدسة التي عرفتنا إياها بواسطة يسوع فتاك، لك المجد إلى الآباد. إحنا متعودين لما نبارك الكاس لازم نذكر في البركة آلام المسيح في الليلة التي أسلم فيها ذاته، خد كأس وقال لهم هذا هو دمي المسفوك يعطى لمغفرة الخطايا. ففي تقديس الكاس لازم نذكر آلام المسيح ولازم نذكر غفران الخطيئة. هنا ذكر لألام مسيح ولا غفران خطية، يبقى ده مش بيبارك كاس الايه، كاس الافخارستي. طب بصوا بالنسبة للخبز، يقول في الفقرة 3: نشكرك يا أبانا من أجل الحياة والمعرفة التي أظهرتها لنا بواسطة يسوع فتاك. احنا لما بنكسر الخبز ونبارك الكاس نقوله بنشكرك لأجل المعرفة؟ لا، الخبز والكاس دول يعطوا لإيه؟ لمغفرة الخطايا. يبقى دوت ما يقصدش بيها التناول. برهان آخر، الفصل 10 الفقرة الأولى: بعد أن تمتلئوا. أشكر هكذا، كلمة تمتلئوا يعني إيه؟ تأكل وإيه؟ وتشبع. يبقى ده بيتكلم على القداس، ده بيتكلم على الإيه؟ بيتكلم على الأكل العادي. يبقى كل ده يخلينا إن هو نقول إن هو بيتكلم على الإيه؟ أكل عادي. طب هيقابلنا مشكلتين وهقف بعديها شوية. لغاية كده احنا مقتنعين انه اكل عادي ولا مش مقتنعين؟ طيب تعالوا الفصل 10 الفقرة 6، يقول في اخرها: من كان طاهرا. ده لسه بيتكلم على الوليمة الافخارستية دي اللي احنا مش عارفينها ايه. بيقول: من كان طاهرا فليتقدم، ومن لم يكن كذلك فليتب، ما رانا آثى امين. طب ودي بقى ليها علاقة بالأكل بتاع الميدة؟ هل الأكل اللي عايز يأكل من كان طاهرا فليتقدم، واللي مش تايب ما يأكلش؟ يبقى دي بقى فيها إشارة إن ده إيه؟ إن ده قداس. طيب بصوا الفقرة اللي بعديها، أنا هقف بعد الحتة دي ما تخافوش، هقف، مش هنجاوب دلوقتي هي أغابي ولا هي إفخارستيا، بس الأول إيه، أنا بقول لكم الرأيين عشان تفكروا في وقت الراحة اللي هتاخدوه، هو أغابي ولا إفخارستي؟ احنا هنعمل معاكم أغابي، نشرفكم حاجة ساعة عشان تفكروا هو أغابي ولا إفخارستي. طب يقول في الفقرة 7 يقول ايه: أما الأنبياء فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون. أما الأنبياء، هنعرف دلوقتي مين الأنبياء. الأنبياء دول مش أشعياء وأرمية، دول ناس كانوا موجودين في الكنيسة وكانوا هم اللي بيقودوا صلاة القداس. ما كانش لسه في أسقفة في الكنيسة في الوقت دوت، كان اللي بيصلي القداس واحد اسمه النبي. فبيقول إيه: أما الأنبياء فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون. القداس في الكنيسة الأولى ما كانش فيه كلام كده مكتوب واللي يجي يصلي القداس يقول الكلام اللي مكتوب، لا، كان يجي واحد من طغمة الأنبياء دول يقف يشكر ربنا، يرتجل صلاة شكر، يقعد يشكر نص ساعة، يقعد يشكر ساعة، يقعد يشكر ساعتين، اللي الكلام اللي الروح القدس يقوله على قلبه يقعد يقول فيه. أما الأنبياء فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون، وبعد ما يخلص الشكر يمسك الخبز ويكسر ويبارك، ويمسك الكاس ويبارك ويناول الناس. ظل الموضوع دوت في الكنيسة لغاية ما انتهت طغمة الأنبياء وجاهم الأسقف، بقوا الأسقف يعملوا نفس الحكاية، يقف يرتجل صلاة شكر. بمرور الأيام بدوا يلاحظوا أنه مرات تبقى صلاة الشكر دي فيها بعض الأخطاء في العقيدة، مرات يبقى الكلام ضعيف بسبب ضعف الحال الروحي بتاع الشخص، فبدوا يكتبوا قداس يبقى مكتوب ثابت زي القداس اللي كان بيشكر بيه باسيليوس، وزي القداس اللي كان بيشكر بيه القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، وبقت القداسات إيه؟ ثابت. الكلام ده حصل في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع. يبقى لما هنا بيقول أما الأنبياء فدعوهم يشكرون بقدر ما يريدون، وهنا بيتكلم على الإيه؟ على القداس. طب حيجي السؤال، هو قداس ولا هو أغابي؟ نعمل الأغابي وبعد كده نرجع إيه؟ نشوف الموضوع دوت. ولإلهنا المجد دائما أبدا أمين. يعني أنا فاضل لي نص ساعة، تقدروا ولا تتعبتوا خلاص؟ ناخد بريك ونرجع نص ساعة تاني ولا كفاية؟ كده كده هتشوفوا الحاجة الساعة، حتى لو هتمشوا ما تخافوش أحسن تقولوا يعني إيه وكده عشان نلغي الحاجة الساعة. طيب نوزعها نشربها، تبقى 10 دقايق كده نفك نفسينا شوية، ونص ساعة بالظبط وهنبقى خلصنا. ماشي؟ ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.